الإمام البيهقي رحمه الله، وطبعا أصل شيخي الحليمي، بأنه قال الودود المريد. الودود يتضمن صفة، ما هي الصفة؟ ها الودود اسم أسماء الله، اسم الأسماء الحسنى. ليش هو من الأسماء الحسنى يا شطار؟ ليش هو من الأسماء الحسنى؟ احنا قلنا علامة الاسم، علامة الأسماء الحسنى علامتان. اسم الأسماء الحسنى ريمة، لأنه يدل على الذات المقدسة، هو علامة على ذات الله، ويتضمن صفة كمال. وين صفة الكمال هنا؟ الراجل المتأخر عنه. نعم طنطا، الود. ليش الود هذا؟ خد بقى التاويل لازم أضغاث وأحلام. يتضمن صفة الود. ليش الود؟ هي الود؟ نعم. لفضة فوق. أنا عندي هدية لمن يجيب بإجابة أتاها بها أخ كريم لنا، لمن يجيب بإجابة تعجبنا. هذه إجابة صراحة خالص المحبة هي أهم. طب سمحني قبل أن تأخذ الهدية، من يعرف هذه الإجابة منكم؟ إذا لا يشاركك إلا القليل فأعطيه هدية. نعم الود هي خالص المحبة. ليش نقول بهذا؟ لأنه لما أول بإيش؟ بالمريد. هم ينفون هذه الصفات، صفات الأفعال لا يقرون بها، فذلك أولها لإيه؟ للإرادة. قال المريد الإحسان للغير، والحق هو المحب الأولياء وأصفيائه. فموفق موفق إن شاء الله. نعم هذه الله جل في علاه هو الودود، هذا الاسم العظيم يتضمن صفة الود هي المحبة. وفعول طبعا هي صيغة مبالغة، وقال علمونا فعول تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، فعول تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. فالودود هو كثير الود لأوليائه وأصفيائه والمخلصين المتقين المخلصين من عباده. فهو كما قلنا فعول بمعنى فاعل، محب ود لأوليائه، محب لأوليائه. وقد قال الله جل في علاه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن الله جل في علاه بيّن في غير ما موطن أنه يحب المحسنين ويحب المتقين والمخلصين المخلصين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أيا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فالله جل وعلا يحب، نعم يحب. وهذه المحبة صفة من صفات الأفعال تليق بجلال الله وكمال الله، ثبتت لله بالكتاب وبالسنة، بل وبالإجماع، إجماع أهل السنة، بل وبالعقل. لأن الذي يبغض ويحب له كمال، والذي لا يشعر بذلك ليس له كمال. رفعوا الكلب على غير من الحيوانات لما؟ نعم للوفاء، والوفاء هذا من إيش؟ من محبته لسيده. فأنا أقول دائما بالعقل، العلماء يقولون الذي يحب للأسباب الجالبة للمحبة والذي يبغض الأسباب الجالبة للبغض هذا كمال في العبد. وقلنا الأصل في هذا الباب كل كمال يتصف به المرء فالله أولى وأحق أن يتصف به سبحانه جل في علاه. فالودود هو المحب لأوليائه وأصفيائه سبحانه جل في علاه. إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يجب إني أحب فلان. فاعل بمعنى ودود، فعول بمعنى فاعل، وفعول بمعنى مفعول. هو محبوب، محبوب من قبل أوليائه وأصفيائه وأنبيائه. بل مادة حياة قلب الإنسان محبة الله جل في علاه، بل ارتقاء المرء عند رب جل في علاه بمحبة الله جل في علاه. فالواجع في القلب الذي يحرك الإنسان تقدما للقرب من الله والأنس به هي محبة الله جل وعلا في زرعة القلب. فإن الإنسان يعني يجتهد المجتهدون أن يصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويعلم الصحابة، والصحابة دائما يترسمون هذا الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، أسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك. الغرض المقصود بأنهم كانوا يدعون الله جل وعلا بهذا الدعاء صباح مساء ليل نهار، لأن محبة الله جل في علاه إذا نشطت في القلب ارتقى المرء عند الله جل في علاه ذلا وخضوعا وتضرعا وأنسا وقربا وزيادة في أعمال الجوارح وأعمال القلوب عبادة لله جل في علاه، صياما، صدقة. فإن العبد إذا أحب ربه اشتاق إلى لقائه، ولا يمكن أن يشتاق إلى لقائه إلا وهو يجتهد عندما يمثل بين يدي الله جل في علاه أن يكون عابدا لله جل في علاه، منافسا على الخيرات، عملا بقول الله جل في علاه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من لطائف الاقتران في هذا الاسم العظيم أن الله جل في علاه قال وهو الغفور الودود، وفي آية أخرى قال الله جل في علاه إن ربي رحيم ودود. العلماء يقولون من اللطائف أنه قارن بين اسم الرحيم واسم الودود، لأنه قد يغفر أو يرحم الإنسان لعبد لا يحبه. لكن الله جل في علاه تمام رحمته وتمام مغفرته، وأنا عندما أقول تمام مغفرته وتمام رحمته أعني بذلك لأنه قد يرحم من لم يكن مؤمنا في الدنيا، لكن لم يكن هذا من تمام الرحمة، لأن تمام الرحمة هي الرحمة وين؟ في الآخرة. وتمام المغفرة، تمام المغفرة يكون وين؟ في الآخرة. إن الله قد يرحم بعض العصاة، قد يرحم بعض الكفر الفجرة ولا يعجل لهم بالعقوبة وهو لا يحبهم، لكن هنا لما يقول رحيم ودود، الود خالص المحبة لا تكون إلا للمؤمنين، فتكون هنا المقصود بها رحيم ودود تمام الرحمة وتمام المغفرة التي تكون يوم القيامة. عندما سئل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال أتحفظ عن رسول الله شيئا من المناجاة؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جل في علاه ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله جل في علاه يلقي كنفه على عبده ويقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، ورجل يظهر أيمن منه وأشأم منه لا يجد إلا ما قدم ولا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك فيقول عبدي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك، مغفرة تامة لا عقابة فيها بحال من الأحوال. الغرض المقصود هذه من لطائف الاقتران بأن الرحيم الودود يكون هذا في الآخرة تمام الرحمة وتمام المغفرة، لا يكون ذلك إلا لخاصة عباده سبحانه جل في علاه. التعبد لا بهذا الاسم، اسم الودود، التعبد لا بهذا الاسم الذي يتضمن الصفة العظيمة صفة المحبة، هو أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يأتي بالأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه في قلبه، لأنه كلما ازداد محبة لله ازدادت محبة الله له، وإن ازدادت محبة الله جل في علاه له فارتقت من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، فهذا المحبوب بعناية الله جل في علاه لا يسقط من عين الله أبدا ولا يسقط من هذه المرتبة أبدا. هذه المسألة العظيمة وهذه المنزلة الشريفة المنيفة لا يصل إليها المرء إلا بعد عناء شديد، لابد أن يأتي بكلية أسباب محبة الله، الأسباب الجالبة لمحبة الله في القلب، فإن رأى الله محبته حقا وصدقا في قلب العبد فإن الله جل في علاه يزداد محبة للعبد، وإن ازداد الله محبة للعبد أثنى عليه في الملأ الأعلى، وهذه أول الفوائد. ثم بعد ذلك حفظه في الدنيا قبل الآخرة فلا يختم له إلا بما يحب الله جل في علاه، وهذا ليس من عنديات نفسي بل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ أولا بالأسباب الجالبة للمحبة لأننا نحتاج إليها جميعا. أهم الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه أن تعرض نفسك على كتاب الله، لابد أن يكون قرينك الكتاب، لابد في صباح ومساء لا تترك الكتاب بحال من الأحوال. مغبون والله، مفتون والله، مقبور والله من لم يكن في صدر شيء من القرآن، الذي لا يتعهد القرآن بحال من الأحوال في جميع الأمور كما سأبين، فهذا رجل قد غبن حقا، وهذا الذي لم يرتقي عند ربه جل في علاه، وهذا الذي لم يمتلئ قلبه بمحبة الله. علامة المحبة حبك للقرآن، وأن تعرض نفسك على كتاب الله جل في علاه صباح مساء لا تترك كتاب الله بحال من الأحوال. قال الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ابن مسعود كان يقول من أراد أن يختبر محبته لله فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحب كلامه فقد أحب الله، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. فكثرت قراءة القرآن وكثرت الملازمة لكتاب الله جل في علاه تزداد محبة الله تعالى في قلبك إن فعلت ذلك، وهذه جزاء وفاقا وأجرا انتباقا، لأن الله جل في علاه لا يمكن أن تتقرب إليه بأحسن مما خرج منه سبحانه جل في علاه، والقرآن كلام الله غير مخلوق، كما قال ابن مسعود كما قلنا، قال من أراد أن يعرض أن يتعرف على محبته لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله. وأيضا عثمان بن عفان قال كتاب ربنا كتاب ربنا لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. فالأسباب الجالبة لمحبة الله هو الالتصاق بالقرآن، الالتصاق بالقرآن ليس قراءة فقط حتى يعلم الإنسان كيف الالتصاق بالقرآن، الالتصاق بالقرآن أولا قراءة ثم سماعا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك، عندما جاء ابن مسعود وقال أقرأ علي القرآن فاندهش ابن مسعود وقال يا رسول الله عليك أقرأ وأنت عليك أنزل القرآن، قال نعم إني أحب أن أسمع ذلك من غيري، فلما قرأ علي قول الله جل في علاه لا لا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا لو وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. فقال فنظرت العينين صلى الله عليه وسلم فوجدتهما يزرفان. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن، ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وقف وقال ما أذن الله مثل ما أذن لنبي يقرأ القرآن. فوقف يستمع ثم قال هذا الرجل أوتي مزمار من مزامير آل داود. ولما أيضا مر ليلا على ابن مسعود وسمع ويقرأ القرآن أطربه وقف بأبي هو أمي وقال قال السلام يا ابن مسعود سل تعطى. ثم قال من أراد أن يأخذ أو من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فأيضا ملاصقة القرآن قراءة وسماعا. والثالث إيش؟ ها؟ استشفاء. فإن التصاق بالقرآن استشفاء. الإنسان كان يفعل ذلك إذا اشتد عليه الوجع كان يفعل إيش؟ يقرأ بالمعوذات وينفث. وكانت عائشة لما اشتد عليه المرض تضع يدها على وجه الإنسان فينفث فيها فتلتمس أو تأخذ يد الإنسان فتنفث فيها لبركة يد الإنسان فتمتح بها وجه الإنسان وجسد الإنسان. فقال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. لذلك الإنسان لما رقى الرجل بالفاتحة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم السهم فقال وما أدراك إنها أو ما أدراك إنها رقية اضربوا لي معكم بسهم. وفي الرواية الأخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل إحلالا كل فلعمري من أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. ملازمة القرآن هي من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه. الأمر الثاني هو من الأهمية بمكان التي أيضا تكون من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه كثرة الدعاء والإلحاح في ذلك. فإن الله يحب من عبد أن يكون داعيا إياه. قال الله جل في علاه ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادات فجعل الدعاء عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وهذا ضمير الشأن يفصل هنا الآن أو ضمير يفصل بين المبتدأ والخبر كأنه قال مكمن العبادة في الدعاء. وهذا جاء تفسيرا بحديث ضعيف الدعاء مخ العبادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال من لم يسأل الله يغضب عليه. ضعفه بعض العلماء ولكن السند على ما كما أو رواية جاءت من أكثر من طريق. فكثرة الدعاء لله جل وعلا من الأسباب الجالبة لمحبة الله أن تدعو الله كثيرا كما كان يدعو ابن عمر اللهم إني أسألك حبك إلى آخر الدعاء. فأنت تسأل الله جل وعلا محبته أن تكون في قلبك لأن القلب يملكه الله جل وعلا. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا شدة التحري للسنة والتزام السنة. كلما خالف المرء السنة كلما ضعفت المحبة في قلبه وكلما ازداد تأثر الإنسان أو ازداد تمسك الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العدنان فإن المحبة تزيد في قلبه. وهذا ليس من عندات نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله قال الله أولا في كتابي قل. وهذا كما قال الحسن البصري آية التي امتحن الله فيها بعض من زعم محبته. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله صدقا المحبة في قلوبكم دللوا. قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني أحببكم الله. وفي الحديث الذي سنة أن السلام قال قال من اتبعني فقد أحبني. هذه ملازمة من اتبعني فقد أحبني. ومن أحب أن السلام أحبه الله جل في علاه. هذه أسباب جالبة المحبة لله جل في علاه لأنها أصل ركن ركيب في الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلذلك يقول السلام من أحبني من اتبعني فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. هذه من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه دوام ذكر الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الكبير قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله. قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي. أرأيت الفضل الكبير إن ذكرت الله ولو بقلبك ذكرك الله في نفسك. وإن كان فيثني الله جل في علاه عليك الثناء عليك في نفس الله جل في علاه ليست بالهينة. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ وذكر الله لك هو الثناء في الملأ الأعلى. تمشي مجهولا في الأرض وأنت السماء بأسرها قد علمت بك. لذلك علي بن أبي طالب قال كونوا عباد الله المخلصين ثم قال رضي الله عنه أرضاه كونوا كأشباح في هذه الدنيا والأرواح في السماء تطوف بالعرش أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه وهي من أفضل الأسباب التقرب إلى الله بالنوافل. كثير من الناس يتقاعد ودائما يقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل ويسأله عن الإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله ثم قال خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال الرجل هل علي غيرها؟ فيقول له لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا. قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال دخل الجنة إن صدق. في بعض رواية السنة في غير الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أو من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. وهذا الرجل لم يأتي إلا بإيه؟ الفرائض وترك النوافل. نعم قد يكون من أهل الجنة، نعم صحيح، بل هي درجة ولاية، لكن أعظم درجات الولاية التي تصل بك إلى درجة المحبوبية للمحبة أن تأتي بنوافل بعد الفرائض، لا سيما أنك إذا حرصت على النوافل كحرصك على الفرائض أظهرت صدق العبادة لله جل وعلا، أظهرت صدق محبتك لعبادة الله جل في علاه. كأنك إن مت لا تترك بحال من أحوال قيام الليل، إن مت لا تترك الورد من القرآن، إن مت لا تترك صيام اليوم النافلة إلا من عذر قهري، والله يعلم من نياتك أنك لا تترك العبادة لله جل في علاه. هذه دلالة على صدق المحبة. أما أن تقف تتقاعس وتقول لا أعبد لا أفعل، كفى أن رجل قال والله لا أزيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، أو تقول كل ميسر ما خلق له حق أريد أن يؤيد، من أدراك أنك لم تطلب من هؤلاء؟ فأسرع في هذا لعل الله جعل يسرع بك إذا أسرعت إليه، وإذا علم الله الصدق من قلبك وأنت لم تفعل شيئا. المسألة بأسرع أنت لا تفعل شيئا، هي المسألة يرى الله من قلبك الصدق ثم توفق لكل شيء، لأنك وإن تفعل ووكلت لنفسك فأنت إلى إيه؟ إلى خوار، إلى عار وشنار، وفي الأخير النار. لكن أنت لابد فقط أن تظهر الصدق من قلبك وترى التوفيق من الله جل في علاه، لأن الله قال وما بكم من نعمة فمن الله، فإن أظهرت الصدق بذلك يسر الله عليك أمر الطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، هذا الحديث من أشرف الأحاديث وهو الحديث في الصحيحين، قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا، جعل مرتبة الولاية هنا في بدايتها، بداية هذه البداية لمراتب الولاية هو أن تأتي بالفرائض بتاع المحرمات، قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى. يبقى إذن الفرق بين المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، المرتبة الأولى قال من عاد لي وليا جعله وليا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي، هذا تشريف لأنه أضاف العبودية له، هذا تشريف له في أول المنازل، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي، والفريضة أحب شيء إلى الله جل وعلا مما افترضته عليه، هذه منزلة الولاية الأولى، المنزلة الأرقى. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي، طبعا لا يزال دي معناه أنه قد ثبتت عنده المنزلة الأولى، فكأننا نسأل ونقول ربنا وهل هذه المنزلة هي آخر من غاية المنازل أم هناك منازل أخرى ترتقي؟ فقال ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل بعد التقدير بعد الفرائض حتى أحبه. يبقى إذن هو الدرجة الأولى درجة محبة لأن الله يدافع عنه وينافع عنه، لكن الدرجة الثانية درجة المحبوبية، والفرق بينهما كما قال علماء هنا من نزل هذه المنزلة لا يسقط منها. إذا ارتقى إلى درجة المحبوبية، اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين، إذا ارتقى إلى منزلة المحبوبية لا يسقط منها. وإذا قال العلماء استشكالا فإنه يعصي، فإنه في كل صباح ومساء لابد أن يكون إيش؟ قرين المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جمع، وأي عبد لك، أي من صيغ العموم، وأي عبد لك لا ألم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من احد الا واخطا وهم بخطيئه الا يحيى بن زكريا. يبقى احنا كلنا قرين الخطا، فكيف لا يسقط من هذه المنزله؟ لان الله جل وعلا لا نسب بين الله وبين عباده، من اطاع ارتقى ومن عصى نزل، لكن كيف اذا نزل من هذه المنزله لا ينزل منها مره ثانيه؟ قال علماؤنا لانه اذا وصل لدرجه المحبوبيه اظهر صدق المحبه لله جل وعلا، فاحبه الله، فان احبه الله جل وعلا وفقه وكان سمعه وبصره. لأن السلام قال ذلك، قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته، يعني هذه المحبة الخاصة ليس كلام على المعوم، ليس على العموم، ليست المنزلة الأولى، السياق مرتبط بالمنزلة الثانية، فإن أحببته الذي تقرب بالنوافل بعد الفرائض، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، في الرواية الأخرى قال فبي يسمع، وبصره الذي يبصر به، فبي يبصر، ويده التي يبطش بها، فبي يبطش، ثم قال ورجله التي يمشي بها، إلى أن قال ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي. في قبض روح المؤمن الكل مؤمن، المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، لكن السياق ارتقى بهذه المنزلة. قال وما ترددت، يا لله، يا لهذه المنزلة، لهذا الذي ارتقى إليها، فقد بأنه أتبع النوافل للفرائض. قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مسألة منزلة ليست بعدها منزلة. فمن أهم ومن أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه أن تحرص حرصا شديدا على السنة. أنا أقول إجمالا أهم السنة عندك سنة الصلوات، وأهم سنة الصلوات السنة الرواتب. من منا حافظ عليها؟ وقد قال سلم من ثابر، المثابرة معناها المداومة، من ثابر على 12 ركعة من منا يحافظ عليها؟ كثير منا إذا فاتت سنة الظهر لا يصليها ولا يذكر نفسه بها، وكثير منا ممكن يتقاعس عن الوتر ولا يهمه شيء. وقد قال كما قلنا أن سلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة. بعض العلماء قال هذه المسألة على التيمم، ولو تقطع فيها لا يأخذ هذا الفضل. وبعضهم قال لا، لأن هناك رواية، وهذه الرواية حسنها بعض المتأخرين، بأن سلم قال من صلاها في اليوم والليلة يبقى في كل يوم وليلة له بيت وليس بعيد على الله. إن أخفى الله لك العطاء الكريم، إذا أخفى لك العطاء فلا عد ولا حصر له. بحال من الأحوال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب ليس بعيد على الله جل في علاه. أنك إن حافظت في كل يوم وليلة على 12 ركعة من السنن الرواتب التي نزل منزلة الفرائض أن يكون لك بيت في الجنة، أن يبني الله لك بيتا في الجنة. فهذه من السنن الرواتب التي لا يتركها أحد إلا المغفل الذي قد غفل عن الفضل العظيم ومغفل عن الكمال لا عن الأصل، لأنه ناجي لو أتى بالفرائض بتاع المحرمات هو من الأولياء، لكن غفل على المرتبة الإيه؟ الأرقى، وما بين كل درجة ودرجة في السماء كما بين السماء وإيه؟ والأرض بالنسبة للجنة. فلما لما ترضى بالدون وقد رفعك الله جل في علاه؟ لما وإن الله جل في علاه يحب منك الهمة العالية. أيضا من السنن التي لابد أن يحرص عليها المرء الصيام. قال الصيام لا عدل له، يوم واحد ينجيك 70 خريفا من النار. وأيضا من أعظم النوافل الصدقات. بعد فريضة الزكاة لم يكن بخيلا من أدى الزكاة، وهذا الذي قاله ابن عمر للحجاج لما قال له لا يتأمر على الناس من كان بخيلا، فقال ابن عمر والذي يؤدي زكاة ماله ليس ببخيل، إن كنت تتهمنا بذلك فإن على الأقل نؤدي زكاة المال، فكيف بابن عمر الذي سمع قول الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان عنده امرأة رومية وكان أحب شيء في الدنيا له. والله هذه جبلة وتأسية من النساء، اللهم اجعلنا كذلك يا رب، لكن هي تأسيا بالإنسان. قال الله قال الإنسان أنا أعجبني ما كان عليه ابن عمر، لأنه كان أثريا إيه؟ متأسيا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتأسى حتى في الجبليات. الأمر الجبلي أنت لست مطالب به ولا متعبد به، لكن الأمر الجبلي إن فعلته عبادة انقلبت العادة إلى عبادة بالنية نيات. فابن عمر كان أحب شيء إليه الطيب والنساء والسكر، وطبعا السكر ده أيضا تأسيا لأن الإنسان كان يحب الإيه؟ الحلوى العسل. قالت أكلت مغافير، مش هذا الذي جرى لذلك؟ أكلت مغافير، يحب الإنسان من شيء الحلو. فابن عمر كان يتأسى الإنسان في كل شيء حتى في الجبليات. فكانت أحب النساء إليه امرأة ورومية كانت وضاءة كالشمس، فلما نزلت الآيات أعتقها لوجه الله جل وعلا وغالبته نفسه أن يتزوج. طب حررها وتزوج، أنت لا تستطيع. هي لما نزلت في سهم المرأة الرومية قام أمام الملأ يقبلها، شبع حتى احتاط الإجابة، لأن المرؤات تمنع الإنسان يفعل ذلك، لكن أعتقها لوجه الله جل وعلا. فهذا التقرب بالنوافل بعد الفرائض هذه من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. فابن عمر رد على الحجاج قال من أدى الزكاة فهو ليس ببخيل، كيف ابن عمر الذي كان كما قلنا يشتري السكر وينفقه على الناس، وأيضا أعتق المرأة الرومية لله جل في علاه من قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيضا من السنن العظيمة التي يتقدم بها العبد إلى الله جل في علاه الحج والعمرة، هذه من أفضل القربات، إن استطاع أن يكرر ذلك فإنها مكفرات للذنوب وهي مقربة لرب الأرض والسماوات سبحانه جل في علاه. من الأسباب الجالبة إلى محبة الله التعرف على الله بأسماء الحسنى وصفات العلى. أنا شايف الإخوة موت ومش هنتهي، يعني كنت برحم مش هنتهي. ليش؟ لأن هذه الأبواب لو أتقنتها بعد تعب وعناء ستذهب بعد ذلك تعلم حلو ما فيها عندما تتقن هذا وتتقرب إلى الله جل في علاه. إذا قمت في السحر وأنت تتذكر اسم الله الرحيم وكيف رحمة الله بك وكيف أن الله أنجاك من بلايا ورزايا عظيمة وكيف أنه لما ابتلاك رحمك في ضمن البلاء وأن من لطف الله جل في علاه أنه جعل المنح في إيش؟ في المحن وأن الله جل وعلا لما ابتلاك أراد أن يمكن لك وفعل الله جل وعلا بعباده وأصفيائه وأوليائه وتعلم من قول سلم بأن الله أرحم عليك من أمك ومن نفسك خاب وخسر لم يتقن باب الأسماء والصفات. دائما كنت أكرر وأقول بوابة العلم إتقان العقيدة وسويداء قلب العقيدة في الأسماء والصفات مجلبة المحبة الحقة لله جل في علاه إتقان الأسماء والصفات. لأنك لما تنظر إلى اسم الله جل في علاه ودل على ذات الله جل في علاه والصفة الكاملة أو صفات الكمال واستلزام بعض الصفات وأنت تتوسل إلى الله بهذه الأسماء هذا الذي يزيدك محبة لله جل في علاه. فإن كنت كذلك زادت محبتك عند الله جل في علاه فارتقيت المنازل العلى. من الأسباب الجالبة العظيمة لمحبة الله جل في علاه للصفة العظيمة هو أن تقوم سحرا وحيدا فريدا تغرد خارج السرب كما يقولون الناس نيام وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه والناس في سبات عميق وأنت تقوم تتغنى بالقرآن لله جل في علاه. والله خاب ثم خاب من لم يأنس في القيام. أنا أقول ما أقول الذي لم يصلي لا من لم يأنس في الليل بالله جل في علاه خاب وخاب وضاعت عليه لذة الجنة لا لذة الدنيا لأنه سيعلم كيف حلو الإيمان بالأنس بالله جل في علاه عند الخلو عند السحر. ولذلك أقول حتى لو كنت مجهدا لا تترك السحر قط لابد أن تصلي فيه ولو ركعة واحدة لابد أن تكون مستيقظا قبل الفجر قدر ما تستطيع لا أقول وجوبا ولكن أقول لابد تأكدا أن تكون كذلك استغفارا دعاء دعوة لله جل في علاه أو قياما. قال الله جل في علاه ورتل القرآن ترتيلا والله جل وعلا قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل. ففي الخلوات تكون لربك جل في علاه تأنس بالله جل في علاه وتستغفر الله وتدعو الله تقر بذنوبك وتستغفر الله جل في علاه تدعو الله بالتوفيق والتسديد في هذه الأوقات المنيفة الشريفة فترتقي عند ربك وتزداد محبة الله في قلبك إن كنت كذلك. تنقية القلب من الدغل والغل والحسد وأدواء القلوب يكون القلب بعد ذلك مؤهلا لمحبة الله جل في علاه. القلب الذي يحمل الغل والحسد والغل على إخوانه أو على غيره من أهل الإيمان لا يكون مؤهلا لمحبة الله جل في علاه. إن الله لا يضع محبته إلا في القلب التقي النقي يصف القلب من أدوائه ثم بعد ذلك يمتلئ بمحبة الله. الاختلاط لا يمكن أن يرتضي الله به. أنت ترى أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وغار على قلب إبراهيم عندما أعطاه ومنحه بعد أمد بعيد ودهر مديد أعطاه الولد فدخلت محبة الولد في قلب إبراهيم فغار الرحمن على قلب إبراهيم. لا يوضع في قلب إبراهيم إلا المحبة فقط لله حتى الولد لا وإن كانت المحبة الجبلية موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا غار على قلب نبيه إبراهيم عليه السلام فابتلاه بلاء عظيم فأوحى إليه رؤية أن يذبح ولدك فذهب مؤتمرا بأمر الله فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. عجيب من صبر الولد مع علو مسألة الائتمار بأمر الله من الأب. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله إيش نصر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم أكمله هذا هو المطلوب فقط صدق القلب وبعد ذلك أترك الأمر على الله جل في علاه. أصدق الله يصدق. فلما صدق محبة إبراهيم لله جل في علاه ابتلاه بعد ذلك عندما بلغ معه السعي لأنه عندما ولد أخذ حظا من قلبه فغار الرحمن فقطع هذا الحظ بأنه أمره بإيش نعم مع أمه وكان طفلا رضيعا في صحراء جرداء لا ماء فيها ولا طعام ولا أحد يؤنس الوحشة. فحتى أنها صرخت وقالت يا إبراهيم أتتركنا في هذه الأرض لا ماء فيها ولا أنيس ولا طعام وهو لا يرد عليه. ثم نادت يا إبراهيم الله أمرك بهذا. قال الله أمرني بهذا. قالت إذن فلن يضيعنا. فجاء جبريل مبشرا إن الله لا يضيع أولياءه. فمكن الله محبة القلب من قلب إبراهيم وقال الله رافعا إبراهيم في المعالي قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك فإن إبراهيم هو أعظم الأنبياء على الإطلاق. خلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا محبتك يا رب العالمين. ختام من التعبد لله بهذا الاسم العظيم الودود، محبة أولياء الله. علامة محبة الله في القلب أن تحب أولياء الله. علامة بغض الله لك أو عدم محبة الله في قلبك بغض أولياء الله. لذلك الذي يبغض أولياء الله هذا عبد منقوط عند ربه، مبغوض. الذي لم يزرع الله في قلبه محبة أوليائه فهذا ليس بمحبوب عند الله جل في علاه. علامة محبة الله جل في علاه أن ينبت في قلبك محبة الأولياء ومحبة الأنبياء. لذلك كان السلام يقول آية الإيمان محبة الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إذن آية الإيمان محبة الصحابة، وآية النفاق بغض الصحابة. فمن تجد لا يقوم ولا ينام ولا يستيقظ إلا بلعن الصحابة فأنت تعلم الآن هل هو مبغوض ولا محبوب عند الله جل في علاه. تعلم أهو من أهل الإيمان أهو من أهل النفاق. انظر هذا يأتيك بقول آية الإيمان محبة الأنصار. لا، كفر الأنصار، كفروه. فاللي كفروا يكون إيه؟ مؤمن خالص. هذا مؤمن خالص تقي نقي. هذا الجنة تفتح له من أبواب الجنة الثمانية، صحيح؟ لا، مخالف بقول المسلم. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فلعن الصحابة هذا من النفاق، لا يكون من الإيمان. فأنت علامة محبة الله أن ينبت الله محبة الصحابة في قلبك ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تحب النبي حقا وتحب الصحابة حقا فأنت تحب أتباع هؤلاء وتحب وريث النبي. إن كنت تحب النبي حقا تحب من أحب النبي، والنبي يحب طالب العلم والعالم. لأن السلام كما قال أنس، قال كان السلام يوصي بطالب العلم يقول مرحبا، وكان يقول لهم أبو سعيد الخدري مرحبا بوصية رسول الله. لذلك ابن مسعود فقه ذلك ووعى هذا، فقال كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة في تهلك. إيش الرابعة؟ أنك تكون إيش؟ مبغضا لأهل العلم. قال أو محبا لأهل العلم. ولذلك علي بن أبي طالب قال وحب العلماء دين ندين الله به، وحب العلماء دين ندين الله به. لذلك قال الإمام الشافعي أختم بهذا القول، لأن هذا المجال مجال طويل حتى لا يقال أنت تفعل ذلك من أجل العلم وطلب العلم. لا، أنا أختم بقول الإمام الشافعي قال إن لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن فلا أعلم للرحمن ولي. إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. فكونوا على ما أنتم عليه وعضوا بالنواجد على هذا الخير. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يشكر لكم سفركم على طلب العلم وعلى هذه المجالس، وأن يثبت هذا الخير محين أبدا. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل خير وبر، وأن يشكر لهم أنهم يعني يسروا لنا عقد هذه المجالس. فهذا لله قربة، فما كان لله قربة وإخلاصا لوجه الله الكريم فإنه يقبل، وإن لم يكن إخلاصا لوجه الله الكريم فلا يقبل. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المخلصين المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.